بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثها أحد الإخوة المستمعين، ونص رسالته كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية ومزيد الاحترام، الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل أنبياء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأنا علي حمود الرشيد المقيم بمنطقة حائل، أرسل هذه الأسئلة راجيا الرد منك عليها شخصيا. السؤال الأول: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي لأنه مضى على الإصابة حتى الآن 30 عاما، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل من ضمنها الأرجل، فلا أستطيع السير إلا بعكازين، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل، مما يزيد حالتي النفسية تعبا، ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداء مع الجماعة في المسجد، فأصلي في البيت، مع العلم بأنني ساكن في قرية لا يوجد في البيت المقيم به سخان كهربائي للماء، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فنسأل الله للسائل الشفاء والعافية في كل سوء، وأن يكفر عنا وعن السيئات، والحمد لله على كل حال. الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنت يا أخي عائشة أن تتق الله ما استطعت، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. عليك أن تصلي في الماء، وأن تصلي حسب طاقتك قائما أو قاعدة من ثلاثة قيام، ولا بد عكازة صليت قائما، وإن لم تسر صليت جالسا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك كما ذكرت في سؤالك. أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخره به فهذا عذر شرعي استعمال التيمم، لكن من كان في القرية فهو لا يعجز الحقيقة عن التسخين ولو بغير كهرباء، يسخن بالحطب بالفحم غير ذلك. فأنت ما دمت في القرية الواجب عليك أن تسخن الماء، إذا شق عليك من جهة البرودة يسخن بطريقة طرق أخرى، للنار التي تستعمل في الحطب والفحم، وإذا ما يستعمل في ما يقال به النار. وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تستحيل من النار. أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر، من عجز عن الماء في برودته في الشتاء فإن به خير، لكن القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء في أي وجه من الوجوه. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أنا مقيم في بيت أخي المتوفى وله أولاد وأنا عائلهم، وفي بعض الحالات أغضب عليهم وأزجرهم من غير شعور، وبعد لحظات أندم على ما بدر مني، هل علي في ذلك إثم أم لا، مع العلم بأنهم لا يغضبون علي ولا يحقدون؟
لا حرج عليك، الحمد لله. إنما المواجب العناية في تربيتهم والتربية الإسلامية، توجيههم إلى الخير، أمرهم بطاعة الله ورسوله ونهينا ما نهى الله عنه ورسوله، والأيتام لا مانع من تأهيلهم إلى أساءوا حتى يتخرجوا شبابا صالحين، فأنت تجتهد في تربيتهم التربية الشرعية الإسلامية بالكلام والفعل. وما يظن بعض الناس أن اليتيم لا يؤدب أما غلط، اليتيم يضرب ويؤدب إذا أساء حتى يستقيم بالتأديب المناسب الذي لا يضر غيره وغيره بالكلام وبالجهال، لكن مع مراعاة أن يكون التأديب بالفعل غير خطير وغير مبرح. فلا حرج في غضبك عليهم بعض الأحيان إذا أساءوا أو تجريهم، كل ذلك أنت مأجور عليه. وإذا كان من غير قصد إنما هو عالو
اللهم امين جزاكم الله خيرا. اخونا علي حمود رشيد من حائل يسال ايضا ويقول عن قراءه القران الكريم، حيث قال تعالى في كتابه الكريم لا يمسه الا المطهرون، مع علمك بحالتي التي انا فيها من كسر وشلل، فانا لا اطهر حتى ولو توضأت، فهل علي ذنب في قراءة القرآن على الحال الذي تعلمون؟
يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، كل ما دخل وقت صلاة وإذا كان معك سائل من البول محتمل فأنت معلوم، توضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتقرأ القرآن من المصحف ولا حرج إلى الوقت الثاني. أما إذا كان ما معك سائل وأن تستطيع الوضوء فالحمد لله، لا تمس القرآن إلا وأن تضع الوضوء، فتوضأك فقرا من المصحف والا فقرا عن الله خلف مما حفظت من القران والحمد لله. اما اذا كان معك شيء كالريح الدائمه يعني الهشا والضرار الدائم او البول الدائم، هذا عليك ان توضا لوقت كل صلاه وتصلي بهذا الوضوء وتقرا من المصحف الى الوقت الاخر وهكذا.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية بغداد، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول المرسلة المستمعة راي عين سين الربيعي، أختنا لها 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول منذ بداية وجوب الصوم علي لم أصم لمدة 12 سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام، أما بعدها وحتى الآن والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع، فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها؟ هل مطلوب مني صيامها جميعا أم صيام جزء منها معوضا عن الباقي، أم هنالك ما يعوض عن تلك الفترة بغير الصيام؟ ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها، غير أنها الآن أصبحت كبيرة في السن وحالتها الصحية لا تسمح بصيام فترة طويلة كهذه، أرشدونا بارك الله فيكم.
عليك وعلى أمك أن تصوم ما تركتما من الصيام مع التوبة والاستغفار، لأنكما أخطأتما في إضاعة على الصوم تأخير، فالواجب عليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى مع الاستغفار وسؤال الله العظيم سبحانه وتعالى والعزم الصادق ألا تعودوا مثل هذا. وعليك أن تقضي الأيام التي تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم، نص ساعة من التمر أو من الأرض عن كل يوم مع قدرة، فإن كنت فقيرة فلك عليك من إطعام، ولكن عليك الصيام، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنت لا مريضة ولا مسافرة، فالوجوب عليك من باب أولى من باب التساهل. وهكذا أمك عليها أن تقضي الأيام ولو موسعة، تقضي أيام تقضي أيام هكذا حتى تقضي ما عليها بعد شفائها من المرض. أما إن كان عاجلا لكبر السن عجلت معها صيام رمضان فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله. أما ما دامت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت الحال وقت الحاضر عندها مرض يؤجل حتى يستشفيها الله ثم تصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم مثلك سواء بسواء. وهذا الطعام يعطى بعض الفقراء وليس له عدد محصور ولو فقير واحد. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما هي الأعمال أو الكبائر التي تجعل الإنسان خالدا في النار؟ وهل صحيح أن كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار؟
نعم نعم، الأعمال التي تدخل في النار أبد الآباد هي أعمال الكفر. من مات كافرا لله عز وجل فهو مخلد في النار أبد الآباد، اليهود والنصارى والشيوعيين وهكذا كل من أتى بمكفر. ومثل ذلك من ترك الصلاة أو شد الدين أو استهزاء بالدين أو استهزاء بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول أو سب الله أو تنقصه وطعن في دينه، كل هذا يدعى الإسلام. إذا مات عليه هذا الإسلام صار مخلد في النار أبد الآباد كسائر الكفرة. أما العصاة المسلم العاصي هذا لا يخلد في النار، إذا دخل النار لا يخلد. فسماته على الزنا مات من الزنا أو مات من شر الخمر، ولكن موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الإسلام ولا يسب الدين، بل هو مسلم، ولكنه أطاع الهوى في بعض المعاصي كشرب الخمر كعقوق الوالدين أو أحدهما كأكل الربا كالزنا، هذه وأشباه هذا المعاصي إذا مات عليه وهو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإسلامه وإيمانه الذي معه، وإن شاء سبحانه عذب على قدر جناح الجرائم والذنوب التي مات عليها. ثم ما دام يوحش في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار إلى الجنة، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبان سبحانه أن الشيء لا يغفر، من مات على شيء لا يغفر، لا يغفر إلا بالله. أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله. فقد أجمع العلماء السنة مع العلماء ومع المسلمين على أن العاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه عنده معصية لا يخلد في النار أبدا. لما تدخل النار بهذه المعصية فإنه لا يخلد بل يعذب بها ما شاء الله ويخرج الله من النار إلى الجنة. هذا هو يعني أهل السنة والجماعة والحق. أما من مات على كفر بالله فهذا يخلد في النار أبدا الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكفرة اليهود النصارى المعروفون الشيوعيون المعروفون عباد الأوثان عباد أصحاب القبور، ومن ذلك من يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم من أهل النار المخلدين فيها أبدا الأبد العظيم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالها الأخير وتقول: والدتي حجت مرتين، في الأولى بدون محرم، أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت الرمية الأولى بنفسها والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها، أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي ولم ترمي الجمرات بنفسها بل رماها عنها أبي، أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات بارك الله فيكم.
حجها صحيح الحمد لله، عليها التوبة إلى الله والاستغفار لكون حجة الحجة الأولى بدون محرم عليها التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت وكلت الرمي لعجزها على الرمي فلا حرج عليها والحمد لله. أما إن كان التوكيل تساهلا وليس هناك موجب لا زحام شديد خافة ولا مرض فعليها دم يذبح عنها ذبيحة في مكة للفقراء بنية تركها الرمي. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت، باعثها مستمع من هناك، يقول المرسل ميم ها عين قاف: أخونا أسئلته من أطول الأسئلة التي وصلت إلى هذا البرنامج، أحاول أن أختصر منها بحيث لا يكون هناك خلل. يقول شيخ عبد العزيز: تقام في شهر شعبان في بلدتنا حضرموت زيارة لقبر النبي هود عليه السلام، المعتقد أن قبره بالأحقاف حضرموت، تشد الرحال إلى هناك بمسافة 5 ساعات بالسيارة، حيث يوفد إلى هناك جمع غفير من الناس تعد بالألوف المليئة بالاعتقاد الباطل كما نعتقد، حيث يقومون بصعود جبل ويصل إلى غرفة في أعلاه بها قبران أو 3 وينكبون عليها تمسحا وبكاء ودعاء وتبركا، ثم ينزلون ويفعلون ذلك كل يوم لمدة 4 أيام تقريبا، وهذا ما يشبهونه بالسعي، وجعلوا أماكن شخصوا فيها جسد النبي هود عليه السلام، فهناك حصاة يقال لها نخرة النبي أي أنفة، وأخرى ملساء فيها أثر لقدمه وتسمى الدحدة، يبلغ طولها حوالي 3 أذرع، وثالثة يقال لها قدمية، تعلق النساء اللاتي يردن أزواجا حصوات لكي تحصل على زوج، وكذلك تفعل الأم التي تريد أولادا. ويقولون من الوعظ في هذه الزيارة: إن السلف من الأولياء قد قاموا بتأسيس هذه الزيارة، وإنهم دعوا إليها مثل الفقيه المهاجر أحمد بن عيسى وهكذا. ويستمر على هذا المنوال في شرح هذه الصفة الشيخ عبد العزيز: في النهاية يرجو توجيهكم ونصحكم، وماذا عليهم أن يعملوا لو تكرمتم.
أولا، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لا يعرف قبره، وما يزعمون أنه قبر هود في الأحقاف هناك ليس له أصل، ولا يعرف من القبور التي تنسب للأنبياء سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر الخليل في المغارة المعروفة في الخليل في الصين. وأما قبر هود وصالح ونوح وغيرهم من الأنبياء فلا تعرف قبرهم، وما يدعى أن قبر هود موجود هناك في أحقاف وأنه الغرفة التي أسألها السائل، كل هذا لا أصل وليس من صحيح، ولا يعرف قبر هود ولا قبر غير من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسوى قبر الخليل. المقصود أن هذا الذي يفعلونه منكر ولا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية، فإن دعاء نبي الله هود والتورط بالحصى الذي ينسب إلى أن قبره وأنه من جسده كل هذا شرك أكبر، فالتماس البركة من ذلك أو الأزواج أو الذرية كل هذا منكر، وكله من المحرمات الشركية. فطلب أولادكم من الله هجرت الأولاد سبحانه وتعالى، وهكذا يطلب من الله تشريك الأزواج لا من أحجار ينسب إلى هود أو قبر ينسب إلى هود، بل لا يطلب منه نفسه عليه الصلاة والسلام، لا يقال يقول أعطنا أولاد أو طائفنا بالأولاد، لا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وما يفعله جهلة من هذه الأمور كله منكر، يجب إنكاره، ويجب على العقلاء نهيهم عن ذلك، وعلى أهل العلم أن يحذروهم من ذلك، وأن لا يغتروا بجهلة وما يقوله بعض الصوفية أو بعض عباد الأوثان في هذه المسائل، كل هذا غلط. العبادة حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هو سبحانه المبارك والذي تطلب منه البركة جل وعلا، ولا تطلب البركة من الأحجار ولا من القبور ولا من الأشجار ولا من نبي الله هود ولا من غير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جماعة من الصحابة لما رأوا شجرة يتعلق بها المشركون ويعلقوا بها أسلحتهم يرجون بركاتها، قال يا رسول الله لأن ذات أنوار فما لهم ذات أنوار، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم ولم يخش بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله. شبه قوله لأن ذات أنوار بقول بني إسرائيل لأن إله، ومعلوم أن اتخاذ الآلهة مع الله كفر أكبر، فلا يجوز أن يتخذ مع الله آلهة لا من الأصنام ولا من الأشجار ولا من الملائكة ولا من الرسل ولا من سائر الناس ولا من الجن، فحق الله أن يعبد سبحانه وتعالى،
حق الله على العباد لا أن يعبدوا ما أشركوا به شيئا. وهو قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهو قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهو قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأل معاذا عن حق الله العباد قال معاذ الله ورسوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد يعبدوه وحده بدعائهم وسؤالهم وصلاتهم وصومهم ودفعهم ونذرهم وطال البركة كل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا ما يفعل بعض الجهلة عند قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء واستغاثة به وطلبه النصر أو المدد كل ذلك من المحررات السفينة. وهكذا ما يفعل بعض الناس عند قبل البدوي أو الحسين بن علي رضي الله عنه أو عند قبل ابن عربي الشام أو عند قبل الشيخ عبد القادر جلالة بن عراق ما يفعله الجهلة من دعائهم والاستغاثة بهؤلاء وطال لهم مدد كل هذا لا تفهم الله من الشكر لله سبحانه وتعالى. فالواجب اخلاص العباده لله وحده والا يدعى سواه جل وعلا والا يطلب النصر من الاموات ولا من الاسلام والاحجار ولا المدد ولا الشفاء كل ذلك يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى. اما المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ذات الحي الحاضر هو الميت الميت لا يطلب الشيء ولا الغائب انه يطلب من الحي الحاضر إذا كان يقدر يقال يا أخي ساعدنا في كذا أعنا على كذا لما يرد عليه أقرنا كذا أساعدني على إصلاح البيت على إصلاح السيارة يقوله له مشافهة ومن طريق المخاتبة أو الحاتم لا بأس. أما الأموات والأتجار والأحجار والأصنام والنجوم وهذه كلها لا تسأل ولا تطلب شيء بل ذلك من الشرك الأكبر بل ذلك من عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حضر الله عليهم وأن يتوقفوا في دينهم وأن يسألوا العلماء المعروفين بالسنة المعروفين بالعقيدة الصحيحة على العامة يسألوهم عن دين الله وعما أشكل عليهم وأن لا يعملوا بمجرد العادات والآراء التي يفعلها الجهل. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل وربك وارحم. الصلاة لله والدعاء لله وهذا الدعاء. يقول سبحانه وأن مسائل الله فلا تدعوا مع الله أحد. هو الذي يدعى وعلي سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب إليه بالنذور والذبائح والصلاة والصوم ونحو ذلك. نسأل الله أن يوفق المسلمين البصرة في دينهم وأن يصلح علماء المسلمين وأن يوفقهم لتفصيل إخوانهم وتعليمهم ما أشكل عليهم.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من حضرموت في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة السليمانية. يسأل أخونا وبكان شريف فيقول إذا أنجبت امرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر أي أنهما مختلفان في الوجوه فإذا مات أحدهما أو مات جميعا كيف يتم دفنهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا وقع مثل هذا يعرض على الأطباء المختصين إن وجدوا حيلة في ذلك فعلوا حتى يخلص هذا من هذا وإن لم يجدوا حيلة دفنا جميعا إذا مات دفنا جميعا
كما
وإن مات أحدهما فصل الميت من الحي بالطرق التي يراها الأطباء ثم يغسل ويصلى عليه إذا كان مسلما ويدفن وحده ويبقى الحي على حاله ولا يضر الحي بسبب الميت، بل يستعمل الاطباء الطريقه التي يصلون بها هذا المات حتى يدفن وحده. نعم.
جزاكم الله خيرا. من ثانويه عفيف المرسل شين صاد لام يسال ويقول: ما حكم دفع زكاه النقود على الام؟
الزكاه لا تصح للام ولا للاب ولا للاولاد. الزكاه فرض الله صرفها الى جهه مخصوصه، لقول سبحانه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين يسلمون لهم السبيل رضا من الله. هذه الجهات التي يصرف لها الزكاه. اما الام والاب والاولاد فالواجب على المسلم ينفق عليه من ماله لا من الزكاه. الزكاه تصرف من غيرهم، واما والداه واولاده وزوجته فالواجب يصرف عليه من ماله لا من الزكاه. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيث به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بثنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين. يقول: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبثنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومسطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود، وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين. يبدو أن السائل امرأة الشيخ عبد العزيز. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومسح والإحرام بالثوب الأسود؟
ليس عليكم شيء والحمد لله، إحرامكم الأول داخل صحيح، خروجكم من الطائف هذا لو تركتم هناك أنا ولم ينبغي له لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يرد، لا يترتب عليه شيء
الحمد لله،
لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم وأنتم على إحرامكم فلا يضركم ذلك، وطوافكم وسعيكم حين رجعتم الى مكه ثم خروجكم الى منى ثم اكمالكم الى اسفل الحج ليس فيه شيء. اما المشت فان كان فيه شعر هذا هو محل النظر، ان كنتم جاهلين قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليكم، او نسيان فلا شيء عليكم. اما اذا كنتما تعلمان انه لا يجوز قطع الشعر وقطعتم الشعر متعمدين عند المشت فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء: إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو رز ونحوه، أو العشر على كل واحد منهم. هذا إذا كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز. أما إذا كان قطع الشعر حين المشت عن جهل أو عن نسيان فلا شيء، أو كان مجرد مشت ما في قطع شعر مجرد كتل الرأس ومشت فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به.
طيب.
لا الرجل ولا المرأة.
طيب.
لكن ليه يكون لبس المرأة الرجل على حال ولبس المرأة على حال؟ لا تشبه أحدهما بالآخر.
جزاكم الله.
لباس هؤلاء على حال ولباس هؤلاء على حال. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغاندي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.